Saudi Arabia's crown prince.
La Turquie a dépêché une vingtaine de navires en Méditerranée.
Ce soir, nous recevons Guillaume Lascouvarias. Bonsoir.
Géo Express.
هذه جيو إكسبرس الواحد جويلية 2023. مرحبا بكم مستمعينا، كالعادة عندكم ساعة نحاول نقرأ فيها مستجدات الساحة الدولية والأحداث اللي عاشها العالم خاصة على المستوى الاقتصادي، وهذا دائما نخصصوله نص ساعة الأولى من برنامجنا. اليوم سعيدة جدا أنه يكون حاضر معنا في البرنامج الأستاذ فاضل قبوب، أستاذ الاقتصاد بجامعة دينيسون بالولايات المتحدة الأمريكية ورئيس المعهد العالمي للازدهار المستدام. مرحبا بك. نحن ديما نبداو نستناو وقتاش تجي بحذانا في تونس باش نحاولوا ناخذوا معاك قراءه حول الوضع الاقتصادي في تونس، شنو هي الحلول الممكنه خاصه فيما يتعلق بعلاقتها بصندوق النقد الدولي وبكل هذه الموازين الماليه الاقتصاديه اللي احنا مرتبطين بها بخيار ولا بامر مفروض علينا، تو نزيدوا نكتشفوا فيما بعد. اليوم باش نحاولوا نكونوا في قراءه موسعه الحقيقه، ماهيش نص ساعه فقط، باش نحاولوا نعملوا ساعه غير ربع مع ضيفنا حتى تكون عندنا قراءه في كل العناصر المتعلقه باقتصاد التونسي، ونختم لقائنا كذلك في قراءة لمستجدات الوضع في فرنسا بعد الأحداث الأخيرة واللي استمرت تقريبا 3 أيام وتصعيد كبير وقاعدين نشوفوا فيه يتسع في مستوى الاحتجاجات على مستوى المدن الفرنسية، باش تكون قراءة مع الصحفي والمحلل السياسي وليد عباس مباشرة من باريس. هذه عناصر لقائنا اليوم، نمشيو كالعادة مع الفقرة الأولى لانفيتي دو جور.
لانفيتي دو جور.
نذكر اللي قلت ضيفنا اليوم سعيدة جدا أنه حاضرة معنا الأستاذ فاضل قبوب، مرحبا بك. أستاذ فاضل، احنا في تونس أكيد أنت تابع في مستجدات المفاوضات والعلاقة اللي قاعدة تعيش فيها تونس مع الاتحاد الأوروبي مع صندوق النقد الدولي في محاولة البحث عن حلول لهذه الأزمة، حلول يبدو أنها مرتهنة بأنها تكون في شكل دين، هذا هو الأمر النهائي، لكن بالتوازي مع ذلك فما المفاوضات التي تقودها جورجيا ميلوني مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأزمة الهجرة، لكن هذه الحلول، هذا الملف الأساسي في المتعلق بالهجرة غير الشرعية يترجم بالنسبة لنا احنا كتونس بأموال بمنح، يعني على ما يبدو اليوم في إطار المفاوضات التي تجري في بروكسل هناك اقتراح أوروبي يشمل منح تونس مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون أورو، ومساعدة بقيمة 150 مليون أورو سيتم صرفها فورا في الميزانية، ثم إضافة تقريبا 105 ملايين لإدارة الهجرة في 2023 إلى جانب منح تونس قوارب وغيرها من الآليات الأخرى. التو نجيو للجانب الأمني، خلينا في الجانب الاقتصادي. عندما نستغل موقعنا واللي في نفس الوقت هو أصبح أزمة لنا ونحاول من خلاله ناخذ هذه المنح، هل يمكن توظيفها فعلا توظيف إيجابي وينجم يعاون بصفة كبيرة الاقتصاد التونسي؟
هذا هو السؤال المهم، هل هو توظيف الإعانات هذه سيكون توظيف لتغيير هيكلي للاقتصاد التونسي، ولا يكون يعني كحلول ترقيعية باش نرقعوا الميزانية باش ندفعوا الديون باش نتعداو شوية من الأزمة هذه؟
تقول شوية معناها يعني قد إيه؟ صفة ظرفية أشهرة؟
صفة عام ولا عامين؟ علاش؟ لأنه المشاكل الهيكلية للاقتصاد التونسي هي مشكلة الديون الأجنبية اللي هي بالدولار وباليورو. علاش نحن عنا تراكم الديون هذه؟ الكل خطر عنا عجز تجاري هيكلي ماهوش جديد، متراكم أكثر من 40 سنة من بعد الاستقلال، من السبعينات باش نكونوا واضحين. شنو هو أصل يعني العجز التجاري هذا؟ 3 نقاط واضحين بالنسبة لتونس وبالنسبة لبلدان الجنوب الكل. أول حاجة هي عجز في الميزان التجاري للحبوب، لاستيراد الحبوب. الثاني هو الطاقة المحروقات، والثالث هو عجز تجاري هيكلي في الميدان الصناعي. علاش؟ لأنه نحن ننتج قيمة إضافية ضعيفة للتصدير ونستورد قيمة إضافية عالية جدا. يعني نحن نتسمىه اختصاصنا هو التركيب، كما بلدان الجنوب الكل، كما بلدان الأفريقية الكل، يعني نستورد الطاقة، نستورد الماتير برمير، نستورد التكنولوجيا، نستورد الكمبوزونت انترميدير ونركبه تركيب صناعي يعني اليد العاملة تكون رخيصة هذا هو البوينت دو كونكورونس نتاعنا. دونك الفالور جوتي اللي نخرجوها للاكسبور تكون فالور جوتي اقل من الفالور جوتي اللي نجيبوها
للامبور. اللي هما ديجا نقصوا برشا بعد الثوره وخرجوا مشاو في المغرب ومشاو في برشا بلدان.
جوستومون لكن كي تاخذ لي 3 بوين هذوما الغذاء والمحروقات والصناعة تلقى عندك عجز تجاري هيكلي. العجز التجاري شنو يصير بعده؟ يصير بعده انه الفالور متاع الدينار تطيح بارابور اللورو بارابور الدولار. يعني اي حاجة تستوردها من غدوة صباح بالدينار التونسي بالتوتشونج فابل كانك تمبورتي في الانفلاسيون، تمبورتي الغذاء ولا برودوي فارماسوتيك ولا اي حاجة ولا المحروقات تجيبها باغلى بالنسبه للمستهلك التونسي. دونك شي يولي تولي الدوله التونسيه اوبليجي باش تعمل حاجتين، اول حاجه تدعم المواد الاساسيه اللي هي الغذاء اللي هي المحروقات اللي هي الدويات، ثاني حاجه الدوله التونسيه تولي اوبليجي باش تتسلف الدوفيز الدينار الدولار ولا اليورو باش تصلح شويه من الفالور نتاع الدينار التونسي بارابور الدولار، باش تعمل تود شونج فيكس شويه يكون بلو فور باش يكون بلو ستابل. لكن هذا اذا كان تعملوا العام الاول والثاني والثالث وبعد 50 سنه تراكم ديون يولي ماهوش سوتنابل.
انت يعني تو قلت زوز عناصر مهمين برشا اللي هما هذوما اللي قاعدين يتردوا دائما سواء على مستوى خطاب رئيس الجمهوريه فيما يتعلق بموقفه من شروط شروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالقرض اللي باش يسندوا واللي طال نشروا على مستوى حتى العناصر هي. اللي هما مسألة الدعم ومسألة الاقتراض بالعملة الصعبة، خاصة مسألة الدعم اللي هي معناها point de divergence اللي موجودة ما بيناتهم. لأنه يقولك مؤخرا أنا شفت أنت ذولي معناها التصريح الأخير يقولك راو أنا كيبش نرفع الدعم معناها أنا كأنك نحل في باب حرب أهلية ولا أزمة أهلية، أزمة يعني داخل المجتمع كبيرة
اللي هو صار في الثمانينات في تونس وفي بلدان أخرى يعني ما معروف الشيء.
ما دام المسألة واضحة أنه الدعم ما هوش الحل، بالعكس فتيلة تاع نيران كبيرة اجتماعية وخانقة باش تكون معناها نتائجها كبيرة، إيمال علاش التمسك من قبل صندوق النقد الدولي بهذا العنصر المتعلق بالدعم؟ على خاطر ما عندوش دراية عميقة ونستبعد شوي بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، وإلا يقولك هذايا يفوق وزي وتمشي فيه.
والله أنا مش باش نقول شنو اللي يحب صندوق النقد الدولي والدول اللي وراء صندوق النقد الدولي، نحن كتوانسة يلزمنا نشوفوا حلول بديلة اللي هي تمشي. إذا كان نقولوا صندوق النقد الدولي رانا مش باش نسلفوا منك ومش باش ناخذوا الشروط نتاعك، يلزم يكون حنا حل بديل. الحل البديل قلنا مش باش نحيو الدعم، صحيح ما تنجمش نحيه تود سويت، لكن شنية الحلول الهيكلية اللي باش تخليك ما عادش تستحق الدعم؟ الحلول الهيكلية انك تستثمر في السيادة الغذائية، تستثمر في السيادة الطاقية، تستثمر في صناعة يعني برنامج صناعة وتجارة عالمية يكون يخرجك فالور جوتي بلي فورت.
هي من الاستثمار منين باش تجيب له رؤوس أموال؟ منين باش تجيب له التمويل متاعه؟
هذا هو السؤال. مثلا إذا كان دخلنا توا في يعني اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي اللي هو يسميه اتفاقية إعانة وإنقاذ، هل هو الإنقاذ هذا باش يستثمر في السيادة الغذائية التونسية ولا يتجاهل المشكلة الأساسية ويستثمر في حراسة الحدود؟ هل التبادل التجاري ما بين تونس والاتحاد الأوروبي باش يستثمر في صناعة مختلفة من الصناعة القديمة اللي ركزنا عليها برشا ولا لا؟ يعني التفاصيل متاع الاتفاقية هذه هي اللي باش تقول لنا هل هو هذا اتفاق ما بين تونس والاتحاد الأوروبي لمصلحة الاتحاد الأوروبي ولا لمصلحة تونس؟ يعني التفاصيل هي اللي باش تقول لنا شنو يكون الريزولتا.
انت من بين العناصر اللي ذكرتها واللي قلت هي معناها من سمات ربما مسألة أزمة أو مكونات العجز الميزان التجاري في تونس الهيكلي هي المتعلقة بالطاقة. احنا شفنا انه مؤخرا البنك الدولي معناه قرر منح قرض بقيمة 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا. هذا المشروع اللي تكلفة متاعه كبيرة هي 850 مليون أورو، لكن هي إيطاليا تطمح من خلال هذا المشروع انها بتولي مركز أوروبي للطاقة. بهذا بالنسبة لإيطاليا واضح يعني هي مستفيدة أساسيا باش تولي هي مركز في ربما هذا الدرس اللي تعلمته بالأساس خاصة من بعد الحرب متاع أوكرانيا وروسيا. لكن أنا بالتوازي أنا كتونس قديش مستفيدة من هذا المشروع؟ وكيفاش الاستفادة متاعي؟ هل اقتصاديا بلغة الأرقام يعني أموال، وإلا أنا بيجي كما كانت كما راهنت إيطاليا أنها تكون مركز أوروبي للطاقة، أنا كيفاش نجم نستفيد حتى على مستوى كما قلت أنت العنصر المتعلق بالطاقة؟
كما قلنا أنه يعني الميزان التجاري التونسي يستنزف مليارات الدولارات في العشرات السنين اللي فاتوا من استيراد الطاقة المحروقات. عندنا فرصة توا أنه نحن جغرافيا في منطقة عندنا فونتاج كبير في يعني في الطاقة البديلة، لكن لازم استثمار. الاستثمار هذا سوا ديزون باش يجي من اليونيون أوروبيان على طريق إيطاليا باش نصدروا الطاقة البديلة، لكن نحن كتوانسة نستهلكوا أقل من 6 جيجاوات في العام إلكتريسيتي. البروغرام اللي شفته من الأوروبيين الكل، من الدول الأوروبية الكل، إنه تونس باش تولي تصدر الطاقة البديلة 6-7 يمكن 8 ولا حتى 10 جيجاوات في السنوات القديمة، لكن هذا كله تصدير مش كونسوماسيون للتوانس. يعني نحن باش ننتجو 10 جيجاوات رينوفلابل للأوروب ونقعدوا نحن نستوردوا في المحروقات.
على خاطر استاذ فاضل انت تعرف تكلفة الطاقة البديلة الطاقة الشمسية في تونس مكلفة جدا، معناها تتراوح ما بين 20-30 مليون
لكن تقريبا، لكن الاستثمار هو اللي نقص لك
بالنسبة للفرد معناها اللي بشي يخمم فيها. معناها
هذه سياسة الدولة يجب تكون استثمار باش نقص من الكود برودكسيون باش تنتج، لأنه كل كيلوات أور تخرجوا من تونس بالطاقة الشمسية يفضل لك أضعافه من دوفيز اللي أنت تخسرها في الامبورتاسيون بتاع المحروقات والغاز من الجزائر ومن من البلدان أخرين. هي حكاية انفستيسمو. نعطيك اكزامبل، أنا مثلا الصين لأن هي من أحسن الدول في العالم اللي استثمروا في الطاقة البديلة في العشر سنين اللي فاتوا، الكونسوماسيون بتاع تونس اللي هي 5 ولا 6 جيجاوات الصين تنستليها في مدة أسابيع، أسابيع مش أشهر ولا سنين. يعني نحن الكونسوماسيون بتاعنا مش برش كمارشي تونيزيا كامل، يعني ما قلناش نحن في ليلة ونهار باش نوليو كلنا 100% رينوفلابل، لكن اعمل اتفاقيات اللي هي توصلك ال 20% 30% 50% في الخمس سنين والعشر سنين، ما هيش امبوسيبل، يعني حاجة سهلة. علاش نحن الفرصة هذه متاع الاتفاقية مع اليونيو أوروبيان، شنو هما التفاصيل متاع البرنامج متاع الطاقة البديلة؟ اسكو باش نتفقوا معاهم 50% 50% ولا هما باش ياخذوا 90% ونحن ناخذوا 10%؟
الى جانب النسبة لانجاح مثل هذه الاتفاقية اللي معناها يبدو انها نجم تكون منقذ للاقتصاد التونسي، عنا مسألة النسبة، شنو ما العناصر الأخرى اللي يلزم ياخذوها بعين الاعتبار الناس اللي قاعدة في تونس تتفاوض على مثل هذه الاتفاقيات؟
فما تفاصيل أخرى مثلا بالنسبة لليونيو أوروبيان يحبوا الاستثمار، أغلبية الاستثمار يكون مش بركة في الطاقة الشمسية لكن في الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر صحيح هو تكنولوجيا مهمة ياسر ونظيفة، لكن للديتاي زاد مهمين ياسر. كيفاش تنتجوا الهيدروجين الأخضر؟ يزمك طاقة شمسية كبيرة ويزمك كميات مياه كبيرة ياسر باش تنتج الهيدروجين.
العنصر الثاني اللي احنا فاقدينه في تونس
بالضبط. الليزيتود اللي شفناهم الكل يقول لك ما بين 28 إيترا و 32 إيترا ماء صافي باش تخرج إيترا متاع هيدروجين فير. نحن ما عندناش ماء، لكن قالك مش مشكلة، ما عندكش ماء نحن نصفيه
تحلية المياه البحر والمياه المستعملة.
صحيح، لكن باش تضخ انت مياه البحر في السيستم تاع الريفرس اوسموسيس اللي هو اللي يصفي، يزمك كونتيتي تاع انرجي كبيرة ياسر، دونك يزمك طاقة شمسية، يزمك طاقة شمسية كبيرة ياسر باش تخدم المضخات هذيك باش تصفي لك الماء البحر. باهي قلنا عملنا الاستثمار هذاك الكل وهذا كله حاطينه في البرنامج، لكن بعد اللي باش يقعد لك من الماء تاع البحر هذاك شنو؟ باش يقعد لك ملح اللي هو برودوي توكسيك يتسمى في بالنسبه للانفيرومون. وين باش تحطه؟ باش تصبه في البحر. هذا قاعد يصير في البلدان الكل، في بلدان الخليج الكل قاعدين يصفيوا عندهم سنوات، يرجعوا البرودوي توكسيك اللي هو التوكسيك براين يسميوه اللي هو الملح يصبوه في البحر، دونك النيفو نتاع الملح في البحر بتاعك باش يزيد، دونك الريشوفمون كليماتيك نتاع البحر دونك باش تفسد يعني الايكونومي بلو كما يقولوا نتاعك باش تفسد، والكونتيتي نتاع المال اللي باش تصفيها من بعد باش تزيد تكونسومي انرجي اكثر,
لانه يعني نسبه
الملح زادت.
هاو صح في فيسيو وحنا فيه
بالضبط. دونك ما فماش بروغرام يعني 100% سوتنابل باش تضخ الاقتصاد الاخضر نتاعنا تبعثوا لاوروب, باش يكون فما في نيجاتيف كبير ياسر على الاقتصاد. وهذا كله للتصدير, هذا ما حكيناش على الكونسوماسيون نتاعنا, ما حكيناش على الماء نتاعنا, ما حكيناش على الفلاحه نتاعنا اللي هي ناقصه ماء, ما حكيناش على السياده الغذائيه نتاع تونس اللي يلزمها ماء. هذا كله لمصلحه الاتحاد الاوروبي. هذاك علاش يلزم في الاتفاقيات هذه يكون فما ترانسبارانس بالنسبه للديتاي هذوما. اسكو هذا حل هيكلي للاقتصاد التونسي ولا هو حل يعني شكلي, لكن هو اون فان كونت حل بالنسبه للاقتصاد الاوروبي لانهم مربوطين ياسر بالاقتصاد الروسي والاوكراني وال
كيف نرجع مثلا فيما يتعلق بالسياده الغذائيه ومساله الفلاحه في تونس. يظهري اليوم يجب ان نراجع كذلك الخارطه الفلاحيه في تونس وكذلك معناها حتى المنتوج نتاعنا. ما نجموش مع متغيرات المناخ اللي قاعده تصير لنا في تونس وفي العالم نبقى على نفس التقاليد اللي معتمدينها اليوم. شنو الاولويات اللي يجب ان اخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق قطاع الفلاحه حتى يتحسن يولي هو بيدو ما عادش في ازمه كما موجود في الوضع؟
اول حاجه يلزم قراءه تاريخيه بالنسبه لشنو اللي صار للفلاحه في تونس من بعد الاستعمار, ومش تونس كهو بلدان الجنوب الكل, لانه كما تعرف وقت الاستعمار استعمار تونس استعمار افريقيا الكل البروديكسيون اغريكول لوروب كانت كلها تجي من الافريق في الخمسينات اول الخمسينات بعد ما ولات يعني الحكايه واضحه انه برشا بلدان افريقيه باش تولي مستقله وكل شيء اللي هي ولات لونيو اوروبيان. اول اجتماع وقتها في روما في الخمسينات قالوا راهو عندنا مشكله نتاع الانتاج الفلاحي, راهو نجيبوا كل شيء من الافريق يلزمنا ندعموا الانتاج الفلاحي الاوروبي. بداوا في المحادثات بداوا في الاتفاقيات, وصلوا عام 62 خرجوا قانون جديد لونيو اوروبيان الكل اللي هو موجود الى يومنا هذا, هو دعم الفلاح الاوروبي باش يوصل سوم القمح وسوم الشعير وسوم الاعلاف وكل شيء يكون ارخص بياسر من الاسعار الافريقيه من الاسعار العالميه. وهذا مش لونيو اوروبيان كهو عملوهم, الامريكان عملوا نفس الشيء, كندا استراليا اليابان كل شيء كله دعم الفلاحه لانه وروسيا روسيا واوكرانيا اللي هي كانت الاتحاد السوفيتي وقتها في الستينات. دونك ما وصلنا النص الستينات اخر الستينات الا ما ولا اسعار المواد الاساسيه الغذائيه العالميه هبطت ياسر, ونحن لهنا في الافريق وفي تونس ما دعمناش الفلاح التونسي ولا الفلاح الافريقي, ما عادش نجم نتنافس معهم. شنو اللي صار؟ رصت لنا الفلاح التونسي ولا عنده شواء, يا اما تبدل الفلاحه نتاعك الزراعات نتاعك من القمح والشعير والاعلاف
تمشي زراعات سقويه
زراعات سقويه تولي تعمل الفريز تعمل الغله تعمل الزيتون اي حاجه تنجم تكسبورتيها باش تدخل الدوفيز, وتولي تمبورتي انت من اوكرانيا من روسيا من فرنسا المواد الاساسيه اللي هي تجيك ارخص لاني مدعومه من قدم انت 50 سنه لقدام وشوف الزراعات السقويه اللي نركزوا عليها نحن في بلدان الجنوب هي الزراعات متاع الفواكه والحاجات اللي تنجم تصدرها, لكن انت كيفاش تولي تنتج للمستهلك الأوروبي مثلا يجب تنتج له الحاجات اللي يحب يكونسوميهم الحاجات اللي يحب يستهلكهم بالكريتير متاعه. دونك تولي تجيب البذور الأجنبية, وكي تجيب البذور الأجنبية ما هيش متماشية مع
طبيعة الحال هي أولا
دونك يزم تجيب معها البيستيسيد يزم تجيب معها لزونجري يزم تجيب معها النيفو متاع الماء اللي تحتاجه في المناخ متاعنا الهناء. دونك إن فوا بديت تزرع البذور هذيك مدة 10 سنين الأرض متاعك تتحرق
يعني تفقد
الإنتاجية متاعها. هذا هي مشكلتنا الهيكلية. دونك باش نرجع لسؤالك كيفاش نسترجع السيادة الغذائية متاعنا, يلزم إعادة برمجة الأراضي التونسية الكل ودعم الفلاح بطريقة يعني ألون تيرم باش نجم تجدد.
معناه هذا يستوجب الساعة يعني ناس كل تتفق ببعضها من الفلاح لسلطة الإشراف لرئاسة الحكومة لرئاسة الجمهورية, ناس كل لازم تأخذ مع بعضها وتختار مع بعضها والمختصين كذلك والناس اللي عندهم معناها دراسات في المجال الاقتصادي والمجال الغذائي باش يقول لهم احنا وين ماشيين معناها خاطر انا تو العناصر اللي انت ذكرتها تاخذ بعين الاعتبار حتى من بعد التربه اللي باش تفقد معناها عناصرها والمواد اللي تتكون منها اي اما لكن احنا ديما ولينا مشكلتنا في اعطيني اليوم يقول لك احنا اليوم كيفاش باش نبدا انت يعطيت برنامج مهم هذا بتاع 20 30 سنه على الاقل مينيما
لي ريزلتا نتاع البرنامج هذا يجيو في فتره اشهر باش
نبداو فيه معناها
باش تبدا فيه لازم يكون فما فيزيون كوينونت وتبدا من وزاره الفلاحه تبدا من الوزاره الاولى لان هذه سياسه دولة. مش تبدا بالفلاح الفلاحين فما برشا فلاحين توانسة يعني تمسكوا بالبذور الاصليه موجودين البذور الاصليه عندنا في تونس لكن اعطيهم الدعم اعطيهم انفراستركتور اعطيهم باردو مارشي اعطيهم اعطيهم امل انه فما تغيير هذا اهم شيء انت احسب انت كل قنطار نتاع قمح تونسي تنجو من بذور أصلية يوفر لك الإكيفالون تاعو من امبورتاسيون من أوكرانيا ولا روسيا يعني يوفر لك دوفيز يعني تصور انت كل دينار تستثمره مع الفلاح التونسي بذور أصلية يوفر لك لكريز دو لاديت يعني
بي أما أنا علاش نقعد ديما مرتهن بما يستهلكه هو ما يتطلبه السوق الأوروبي يعني هنا ما نمشيش نغير وجهتي جغرافيا نمشي مثلا لسوق أخرى نتجه نحو الشرق هل هو ممكن أم لا أو نتجه نحو إفريقيا
ما يبدل حتى شيء إذا كانك أنت باش تصدر فريز كسوسوا تصدرها لفرنسا ولا
مش بالضبط هو تبدأ من حيث ما معناها الخيارات الكبرى باش تبدأ
فما خيارات يعني في بلدان الجنوب ممكن
تعمل توازن
تعمل شوية توازن علاش لأنه ما فماش بلاد في العالم سورتو في الأفريق نجم تنتج كل شيء واحدة دونك يزمك تركز على اتفاقيات إقليمية تعطيك شوية إيكيليبر مثلا فما بلدان ما ينجموش ينتجوا القمح فما بلدان ما ينجموش ينتجوا الطماطم فما بلدان والعكس بالعكس
صحيح.
تولي تعمل اتفاقيات تكون متوازنة شوية باش يعني تمشي في الديركسيون متاع سيادة غذائية إقليمية مش كل بلاد وحدها دونك هذيك ايتاب انترميديير تنجم تقول نفس الشيء في الدومين الطاقه مش البلدان الكل عندهم الشمس مش البلدان الكل عندهم الماء مش البلدان دونك يلزم تحاول تعمل شويه ايكيليبر في الاتفاقيات الاقليميه نتاعك باش يكون فما تكامل نحن مشكلتنا انه مركزين ياسر على الاوروب لانه تاريخيا هذيك هي الرلاسيون تاعنا
وعلى مستوى المغاربه ما فما حتى تنسيق معناها نشوف احنا المغرب اللي مستثمر استثمار كبير في الطاقه البديله في الصحراء معناها مخصصه جزء كبير ومصر كذلك لكن احنا معناها الدول اللي جايه في شمال البحر الابيض المتوسط فماش كما قلت انت رؤيه الاقليميه
لانهم كلهم واحدين في نفس الفخ هم زاد كيف يصدروا للاوروب يصدروا في الطماطم باش يجيبوا القمح يعني ما فماش فيزيون كويرونت في الافريك دي نور ولا في الافريك اون جينيرال باش تخرج من الفخ الاقتصادي اللي هو فخ الغذاء فخ الطاقه وفخ الصناعه اللي هو اللي وصلنا الفخ الديون الخارجية
بالفخ هذه العناصر الثلاثة اللي أنت ذكرتها واللي هي من نجم نقول الفخ الأساسي في الاقتصاد اليوم كيف نتجه مثلا إلى هناك أصوات تقولك علاش أنت ترتهن في نفسك بصندوق النقد الدولي امشي للبريكس كان هو يستنى فينا
إذا حتى لو كان البريكس يستنى فينا مشكلة البريكس اللي هم زادة ما عندهمش قراءة واضحة للفخ الاقتصادي هذا
لكن يقول لك اليوم البريكس كأنه بدأ في سحب البساط من الولايات المتحدة الأمريكية لأنه هي اللي تسير بطبيعة الحال صندوق النقد الدولي يعني هي الأساس فيه
صحيح فما منافسة واضحة جيوسياسية ما بين البريكس والولايات المتحدة بقيادة الصين لأنه هذا شيء واضح يعني ما هيش الأفريق دو سود هي اللي تتحكم في البريكس ولا حتى روسيا يعني الصين هي يعني أقوى اقتصاد ثاني أقوى اقتصاد في العالم نحن إذا كان باش نربط اقتصادنا بالبريكس ولا بالصين ولا بأي اقتصاد آخر يلزم يكون فما توازن إذا كان باش نهرب من فخ الطاقة والغذاء الأوروبي ونحلو في فخ الطاقة والغذاء الصيني ما عملنا شيء دونك اذا كان انت باش تعمل شويه ايكليب الاقتصاد نتاعك لازم يكون عندك فيزيون نتاعك انت. هذا ديما يقول لك فما ثلاثه يعني تروا بلوك كبار في العالم اللي هو اليونيو اوروبيان امريكا والصين. هذوما عندهم فيزيون نتاع 50 100 سنه لقدام، فيزيون نتاعهم هما
اقتصاديا على العالم
بالضبط. وبالنسبه للخريطه اللي تشوفها امريكا نتاع 100 سنه لقدام، الخريطه اللي تشوفها الصين، الخريطه اللي تشوفها اليونيو اوروبيان، في الخريطه هذيك يشوفوا رواحهم ويشوفوا البوزيسيونمون نتاع البلدان الاخرين كيفاش يحطوا كيفاش يحطوهم. انت تعطيني الماتير بريمير، انت عندك المارشي هذا، انت عندك، ويستعملوا الدبلوماسيه الاقتصاديه نتاعهم باش يحطك في البلاصه نتاع الخريطه اللي حاجتك بيه. دونك هذاك علاش انا ديما نقول اذا كان انت ما عندكش فيزيون لون تيرم نتاعك انت كدولة ولا كقارة، باش تكون يعني في الفيزيون نتاع يا امريكا يا،
اذا ما اخترتش انت باش
تختار التموقع نتاعك،
ما كانش هما باش يحطوك في رؤيتهم هما،
ويلزم تختار
يستعملوكم،
تستعمل الدبلوماسية الاقتصادية نتاعك باش توصل روحك في تموقع يكون ايكيليبري شويه، يكون يقدمك القدام ما يوحلكش في فخ جديد. دونك نحنا الخيارات نتاعنا توتار يلزمها تكون الطاقة، يلزمها تكون الغذاء، يلزمها تكون الصناعة. كيفاش نحن نتموقع في الخريطة الأمريكية ولا الخريطة الصينية ولا الخريطة الأوروبية ولا الخريطة متاع البريكس بطريقة اللي تخلينا نقدم القدام، ما نزيدوش نوحلو في الفخ الاقتصادي هذا متاع الخمسين سنة اللي فاتوا. هذا هو السؤال البرانسيبال يعني.
هو أستاذ ماذا بينا احنا نستغلوا الحقيقة وجودك معنا كرجل اقتصاد وك يعني أستاذ تدرس هذه المادة، خلينا نرفع الغموض واللبس والتضارب في المفاهيم حول الصندوق النقد الدولي والبريكس، معناها كذوز قوة اقتصادية اللي معناها فما اللي كينه مختلفين على مستوى آليات الانضمام ونوعية القروض وشروطها، شنو الاختلاف وشنو يعني الخصوصية كل جهة؟
تاريخيا طبعا نعرف انه صندوق النقد الدولي بدأ يعني تخلق عام 44، عام 44 ما فماش بلدان في الجنوب مستقلة، ما فماش بلدان في الجنوب عندهم كلمة في كيفاش يتكون الصندوق وشنو هو الأوبجيكتيف متاعه، كان يعني الأمريكا والأوروب. دونك البريود اللي عشنا فيها هذه الكل بعد صندوق النقد الدولي بريود هي دوميني بأمريكا وبالأوروب. كي بدأت تطلع الصين وبدأوا يطلعوا البريكس يلقاوا رواحهم في أرشيتكتور فينانسيير انترناسيونال ما عندهمش فيها بوفوار. دونك حبوا يخلقوا ستركتور ألترناتيف، حاولوا يبدلوا في ستركتور متاع الفيمي، حاولوا يبدلوا في ستركتور متاع البنك مونديال، مالوريزمون ما تنجمش تبدل فيهم من غير موافقة أمريكا. دونك حبوا يخلقوا ستركتور فينانسيير ألترناتيف تحت البريكس ولا في دومين آخر. هذا مازال ما تخلقش الستركتور ألترناتيف، هذا ساعات يسميوها دي دولاريزاسيون باش نقص من البوفار
بتاع الدولار،
من الانفلونس بتاع الانستيتيوشن اللي هم تتحكم فيهم أمريكا، كما تعرف الفيمي والبنك مونديال. أمريكا عندها فيتو باور، يعني عندهم فيتو، من فماش ديسيزيون تمشي من غير موافقة أمريكا ولا اليونيو أوروبيان، أمريكا هم فات واحد. دونك إذا كانك أنت الصين ولا البريكس وعندك الستركتور ايكونوميك جلوبال كلها تحكم فيها أمريكا، يلزمك تحاول تخلق ألترناتيف ولا ستركتور مختلفة. هذا هو اللي قاعد يعني الصراعات الاقتصادية اللي قاعدة تصير هي محاولة تغيير الخريطة الاقتصادية العالمية، ومازال ما تغير شيء، كله كلام كله محاولات لكن ما فماش تغيير.
نحن ما زلنا باش نكملوا معاك بقية اللقاء متاعنا بعد ما نسمعوا الأخبار ونرجعوا باش نواصلوا حديثنا في الاقتصاد.
جيو إكسبرس الانفيتي دو جور.
نعاود نذكر اللي التحقوا بنا لضيفنا اليوم هو الأستاذ فضل قبوب، أستاذ اقتصاد بجامعة دانيسون بالولايات المتحدة الأمريكية ورئيس المعهد العالمي للازدهار المستدام في إطار الازدهار. منذ أيام كان هناك مؤتمر باريس اللي احتضنته باريس واللي كان تحت شعار نظام مالي عالمي جديد. اليوم ربما الحرب الأوكرانية الروسية والتقارب بعض القوى الإقليمية اللي في الخليج كما إيران والسعودية، عودة سوريا إلى الجامعة العربية، يعني هناك متغيرات كثيرة سياسية وجيوسياسية، التطبيع اللي قاعد يتوسع على مستوى الدول العربية، نجم نقول نحن أمام نظام عالمي جديد جيوسياسيا اقتصاديا. اليوم العولمة هل انتهت وداخلين في نظام عالمي اقتصادي مالي جديد فعلا؟ وأي دور للصين وروسيا؟ شفنا كذلك تقارب أو عودة محاولة لعودة العلاقات وتعزيزها من قبل جو بايدن في مع الهند. يعني اليوم هل هناك عناصر جديدة قاعدة تشكل نظام مالي واقتصادي جديد؟
هو صحيح فما عناصر جديدة من بلدان الجنوب خاصة اللي هي يعني ترفض النظام القديم، لكن الدول اللي هي متمسكة بالنظام القديم اللي هي اليونيو أوروبيان، فرنسا، أمريكا، فاهمين أنه فما ضغط من دول الجنوب على ناحية الديون، على مستوى التغير المناخي، على مستوى يعني الهيكل الشكلي متاع النظام الاقتصادي العالمي بما فيه التجارة وكل شيء. لكن إذا كانك أنت في بوزيشن بوفوار عندك دشوة، يا إما تغير فعلا هيكلية النظام العالمي وتفقد القوة متاعك الاقتصادية، وإما كما قول أنت تحاول هكا تغيير شكلي شوية وتقول ايه نحن متفاهمين يلزمنا نغير وكل شيء، لكن هم فات ما تغير حتى شيء.
وهذا اللي صار في مخرجات المؤتمر بالضبط.
هذا اللي صار.
معناه كنت ينتظر انه باش يقع مثلا ليس تجميد الديون مع على الاقل الغائها، يعني كنت مع تقريبا مخرجات شكليه ولغه خشبيه اكثر منه قرارات جريئه.
بالضبط بالضبط، لانه مش في مصلحه اوروبا ولا مصلحه امريكا انك تلغي الديون، انك تعطي دول الافريقيه ودول الجنوب صوت فعال في النظام الاقتصادي العالمي، لأنه أي حاجة باش نقص لك من البوفار متاعك باش يمشي لبلدان الجنوب وباش يمشي للصين، لأن الصين زادة هي جاية مع بلدان الجنوب، لأن الصين ما عندهاش صوت قوي في الفمي ولا في البنك مونديال ولا في النظام الاقتصادي العالمي، لكن خالطين بشوي بشوي، خالطين بخدمتهم بيانسير، خالطين بالاقتصاد متاعهم. يعني الحلول الجذرية للاقتصاد العالمي ما زلنا ما شفناهاش يعني بطريقة فعالة. صحيح فما ياسر الضغط، لكن مشكلة الضغط هذا اللي جاي من بلدان الجنوب ما هوش موحد، ما هوش مركز على المشاكل الهيكلية اللي حكينا عليها قبيلة، كيما الطاقة، كيما الغذاء، كيما الصناعة.
هو صحيح شفنا محاولات فردية، مثلا شفنا اشتراط بوتين في فترة ما انه يقع استعمال العملة الروسية في شراء الطاقة على ما اذكر. بالنسبة للعراق اللي وقتها اتفقت مع الصين انه يقع استعمال اليوان الصيني فيما يتعلق بالمعاملات التجارية. يعني هناك محاولات نجم نقوله فردية مشتتة، لكن ما كانتش موجودة سابقا. يعني فما مبادرات اليوم، هذه المبادرات زادة نلقاوها موجودة في الخليج واللي هو موش معناها مركز ثقل صحيح كبير، لكن متغيرات اقتصادية هامة موجودة في الخليج ينجم يكون مساهم مؤثر فعلي في النظام الاقتصادي المالي. وعليش ما نرقوش عنده معناها كما كنا نحكي قبليك قلنا فما دو بول بريسك، يعني البريكس والفمي. اليوم علاش ما يفهمش تخوازين بول موجود في الخليج وقت اللي هما مش الأموال اللي ناقصتهم؟ معناها بالعكس،
هي مش مشكلة أموال، هي مشكلة فيزيون، مشكلة يكون عندك فيزيون واستراتيجية لون تيرم وتكون كويرانت ويكون عندك أوبجيكتيف ريال، أوبجيكتيف كونكري. يعني هذا اللي هو اللي ناقص. مثلا لي تروا بول اللي حكينا عليهم، الصين، لونيو اوروبيان، وامريكا، اللي هما يخموا على 100 سنه لقدام. بالنسبه لهم هما الفيزيون تاعهم مثلا بالنسبه لافريك، لافريك يقول لك باش تكون البلاصه اللي نشريو منها الماتيريا بريمير الرخيصه، سورتو اللي يسميوه كريتيكال مينرالز اللي هما اللي نستعملوه في التكنولوجيا الحديثه الكل. دوزيامو يقول لك لافريك هذه البلاصه اللي باش نبعثوا التوريزم نتاعنا، توريزم رخيص. تروازيامو هذه البلاصه اللي نبعثوا لها الصناعات التركيبيه اللي ماش حاشنا بها. وكاتريمو هذا المارشي الكبير اللي باش نبعثوا له الكونسوماسيون، نبعثوا له البروديكسيون اندستريال نتاع لي بي دو نور. دونك الفيزيون هذه بالنسبة لأفريك هي فيزيون متاع تواصل الاستعمار وما بعد الاستعمار.
تواصل الاستعمار على خطر زيادة معناها سوق مربحة هكا ولي بيه فيها استهلاك. إيه إنا كيف نشوف مثلا استثمارات الكبرى اللي قاعدة تقوم بها الإمارات وقطر في القطاع المصرفي في باريس في فرنسا في في القطاع المصرفي في المواني والتجارة في تركيا وفي تركيا زادة. معناها هم قاعدين يستثمروا في بعض الدول اللي يخي قديش موازين القوى متاعها مهمة برشا اقتصادين باش هم قاعدين يركزوا عليها وما يكونش تركيزه مثلا على أفريقيا باستثناء السعودية اللي معناها شارية مساحات كبرى في السودان لكن على خاطر باش تحقق نفس الاكتفاء الغذائي دونك معناها انها مخيرة دائما كيف نشوفوا قطر والإمارات باقي مخيرين انهم هم بيدهم يستثمروا في أوروبا.
هذا يعني خيارات سياسية وسيادية بالنسبة للإمارات. نحن مشكلتنا في البلدان العربية والبلدان الإفريقية ما عندناش اتفاقيات إقليمية توحد النظرة على المدى الطويل بالنسبة للاقتصاد بالنسبة للأهداف السياسية والجيوسياسية.
إذا ذكرني زادة بالدبلوماسية الاقتصادية في تونس قديش معناها فشلت فيما يتعلق بالوضع في ليبيا يعني ما أحسنتش ربما استثمار ما يحدث في ليبيا في أنها توجه أو تستثمر أو تكون هي من بين الناس المستفيدين في أنها تكون موجودة في المشاريع الكبرى لأنه نشوفوا دول أخرى نجحت في أنها تكون موجودة لكن تونس اليوم نلقاها غائبة. هل لأنه الوضع مش مستقر سياسيا والتجاذبات السياسية في الخيارات اللي زوز سياسات مكتعرف موجودة دبيبة وبشقيغة واللي الخلافات هذه كانت زادة عندها تبعاتها حتى على مستوى تونس شكون تدعم وشكون ما تدعمش أم لأنه احنا بيدنا مازلنا معناها كاننا مسكرين على رويحنا متقوقعين على مشكلتنا في كيفاش نخرجوا من أزمتنا فما عناش رؤية واسعة ما عناش نخذروا البعيد هكا نخذروا على جيراننا شكون نجم نستفيدوا منهم واللي بعد البحر من غادي بحر الأبيض المتوسط شكون نجم نستفيد منه.
هو أول شيء طبعا عنا أزمة داخلية أول حاجة هي البريوريتي. ثاني حاجة كما قلت أنت يعني ما تنجمش تدخل في مشكلة كبيرة في ليبيا ما بين زوز يعني
لكن نلقاو مصر مثلا معناها عندها جانب كبير من الاستثمار سيختو في البنية التحتية تركيا كيف فما عدد دول يعني
استثمار لأنه عندهم شركات دولية كبيرة عندهم استثمارات في أفريقيا عامة بما فيهم في ليبيا لكن احنا مشاكلنا الداخلية أهم يظهر لي من
أي ما
من أنه نستثمره
ونلوجه كيفاش نجيبه معنا
تمويل إذا كان فما استقرار في ليبيا وقتها نقول النجم نستثمره وتعرف يعني فما فعالية لكن إذا كان استثمارك ماشي في البحر كما يقولوا
لكن استثمارك أنت مرتهن بأنه زاد هناك قوات تكون راضي عليك على غير الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية معناها تربط التمويل أو إسناد القرض المتعلق بالفمي بموضوع الحقوق والحريات ومسألة الديمقراطية في تونس. لماذا هذا التزامن وهذا التمسك بهذين الملفين؟
بالنسبة لأمريكا يعني تونس هي
معناها كأنك تقول لي ما يستدعم تدعم في دكتاتوريات ولا في
أمريكا ديما عندها يقول لك انتري بوليتيك وانتري ايكونوميك هما اللي ديما البريوريتي متاعهم الانتري ايكونوميك متاعهم هو تكون لفمي هي اللي تكونترولي العالم كله اقتصاديا وأي دولة عندها أزمة اقتصادية تستغل الفرصة هذيك أمريكا والفمي باش يضغطوا على القوى السياسية وعلى يعني يستعملوا كلمة الديمقراطية
ليس هذا التدخل في الشأن الداخلي للدولة. أنت معناها تحب تفرض شروطك نوعا ما ورؤيتك والأجندة متاعك في أنك تقول لها يلزمك تنتهج هذه النقاط اللي أنا راهم بالرؤية متاعي أنا باش أنا معناها نخليك تنجم تتنفس اقتصاديا.
لكن كي تجي تشوف الفشل السياسي والديمقراطي في تونس أصله هو فشل اقتصادي لأنه بعد الثورة كانت عنا فرصة باش نغيروا الاقتصاد التونسي لكن ما غيرناش المنظومة الاقتصادية قعدنا في نفس الفخ الاقتصادي ركزنا صحيح على أمور سياسية وحريات شخصية وكل شيء هذا كله باهي لكن تجاهلنا المشكلة الأساسية اللي هي المشكلة الاقتصادية وهذا بتعامل مع القوى الأوروبية والأمريكية والفمي كلهم كانوا لأنه في مصلحتهم كما يقول لك نحن عنا مثل تونسي قديم يقول لك دبرت الفار على مول الدار بيع القطوس واشري جبن.
هذه أول مرة
هذا يزم يعرفوه الناس الكل. يعني أنت كتونسي بعد الثورة يزم تكون أنت تدبر دبارتك، مش لأنه يزم يكون فما قراءة اقتصادية عميقة شنية المشاكل اللي وصلتنا للثورة وما قبل الثورة واللي هي ما مسيناهمش. العجز التجاري التونسي راهو ماهوش جديد، العجز الغذائي ماهوش جديد، لكن كنا نرقع فيه ترقيع بالديون لمدة سنوات. الوحيد اللي في تونس من السبعينات وقتها قال راهو الاقتصاد التونسي مسير من الخارج هو سي أحمد بن صالح، وكان مركز ياسر على السيادة الغذائية، وشارك في رابور انترناسيونال كتبته الناسيونز يوني، كان هو من أهم الاقتصاديين وقتها في عام 75. حكيوا على المشاكل الاقتصادية متاع بلدان الجنوب الكل بما فيهم الغذاء، بما فيهم الطاقة، بما فيهم البوليسيون، بما فيهم مشاكل الصناعية. هذا كله مش تونس كاو، بلدان الجنوب كله فاهمينه. هذا من عام 75 رابور اسمه Another Development، يعني Another Mode Development، واسمه What Now، يعني شنو نعملوا تو بعد الاستقلال، شنو يلزمنا نعمله. واضح هذا الرابور من عام 75 بما فيهم أحمد بن صالح كتب، يعني هو الليدر كان من التروز وتر برانسيبو. يعني المشاكل هذه نعرفينها من قبل، لكن ما نجمناش نستثمره في التغيير الاقتصادي متاعنا، وهذا كله بمعرفة الفمي، بمعرفة البنك مونديال، بمعرفة أمريكا، بمعرفة اليونيو أوروبيين، لأنه مش في مصلحتهم أنه تطلع قوة اقتصادية إفريقية في بلدان الجنوب تولي هي تبدل يعني الليكليبر ايكونوميك وجيوبوليتيك اونيفو مونديال. هذا كله معروف. دونك نحن جاتنا فرصة بعد الثورة انه باش نرجعوا ونغيروا الموازين الاقتصادية متاعنا، لكن تجاهلناها، يعني شوية بالشغل متاعنا، شوية بضغط عالم يقول لك هاو نعطيك إعانات وفك عليك ما تبدلش، خليك
يعني وقروض واستمروا في سيل كبير من القروض.
إذا كان أنا نعطيك قرض متاع كونسوماسيون ما نعطيكش قرض متاع انفستيسمون، مانيش نساعد فيك، بالعكس نزيد نوحل فيك.
اي هو المفروض انه مش مطلوب مني اني مش نعطيك انا قرض متاع مساهمه، اذا انت زيك تقوم به تعول على نفسك
جوستومون. لكن نحن داخليا هل استثمرنا في العشر سنين اللي فاتوا في تغيير الاقتصاد التونسي، ولا استثمرنا في الدعم وفي السياسات الترقيعية؟
يعني حتى نختم هذا اللقاء معك أستاذ فاضل، كيف تعطينا نقوله نحن لا غسيت شنو ما العناصر متاحة باش الأيامات الجاية نجمو نبدو نحكيو على إمكانية أنه يتعافى الاقتصاد؟
أي مفاوضات تدخل فيها تونس كدولة مع صندوق النقد الدولي ولا مع البريكس ولا مع الاتحاد الأوروبي،
أي جهة منحة،
أي جهة
منحة ولا باش تدخل معها
في اتفاقية، يلزم يكون الاتفاقية ما تكونش ترقيعية، يلزم الاتفاقية يكون على الأقل 50% من الاتفاقية هذيك تكون استثمارات اللي هي تغير، تخرج تونس من الفخ الاقتصادي القديم اللي هو متاع المونك متاع السيادة الغذائية، السيادة الطاقية وتركيبة الصناعية التونسية. إذا كان ندخل في اتفاقيات تتجاهل المشاكل هذه الكل، راو يعني نأكد لك بعد 5 سنين 10 سنين مش تلقى الاقتصاد التونسي في نفس المكان.
وأنا في نفس الوقت ما قلتك تعطيني الهغوسات، دونك مش تقولي أنت هاو شنو تعمل وهاو الكخت متاعك شنو الأوراق متاعنا اللي نجم احنا نتفاوضوا به، قلك هاو ايناش عندي مش أنا نجم نطلب اللي قلت عليه أنت تو.
فما كارت ديبلوماتيك، فما كارت متاع مشكلة الهجرة، فما كارت متاع يعني التعاون ما بين الاقتصاد التونسي والاقتصاد الأوروبي. يعني هذوما الحلول الدبلوماسية موجودة، هذاك علاش الدبلوماسية ايكونوميك مهمة ياسر، ديما عندك دي ريسورس، ديما عندك حاجات نجم. بالنسبة نحن البوزيسيون ممتعنا بالنسبة لليونيو أوروبيان في الايكونومي فيرت مهم ياسر، نحن بوابة افريقيا بالنسبة للاقتصاد الأخضر.
نعم.
دونك هذيك هي بوان دو نيغوسياسيون، هذه هي المقايضات اللي نجم نستعملها الدبلوماسية التونسية.
يعطيك صحة على الغسيت باللي زالي ممتاحة الكل. أستاذ فاضل القبوب، أستاذ اقتصاد بجامعة دنيسون بالولايات المتحدة الأمريكية ورئيس المعهد العالمي للازدهار المستدام، شكرا ليك، نورتنا، بارك الله فيك. احنا ماشيين فيما بعد باش نشوفوا كما قلنا قراءة لمستجدات الوضع في فرنسا، وخاصة بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن إيمانويل ماكرون. We'll be right back.
جيو إكسبرس.
غدار دي نيوز. في غدار دي نيوز اليوم نهتم بمستجدات الوضع في فرنسا، أين تتواصل أعمال العنف لليوم الثالث وسط سعي الحكومة لاستعادة النظام الجمهوري. إيمانويل ماكرون أعلن نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب ودعا الآباء للتحلي بالمسؤولية. اليوم اتسعت رقعة موجات الغضب وشملت عدة مدن فرنسية. هل نحن أمام نفس سيناريو سنة 2005 عندما بدأت هذه الاضطرابات المماثلة تقريبا في فرنسا واستمرت لي 3 أسابيع؟ معنا مباشرة من باريس الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ وليد عباس، شكرا على قبول الدعوة الأستاذ وليد.
عفوا.
إذن اليوم هل تلتقي يعني نفس الأحداث فيما تعيشه فرنسا اليوم مع ما حدث في سنة 2005 وخاصة المتعلق بأساليب الشرطة الفرنسية وكيفية تعاملها مع يعني أبناء المهجر؟
يعني يبدو أن الأحداث هذه المرة ربما كانت أكثر عنفا وأكثر امتدادا عن مستوى جغرافي من أحداث 2005. هناك تحذيرات كبيرة من رؤساء البلديات، من هم يواجهون في الخط الأول هذه الأحداث، من أن الأمور أسوأ بكثير من 2005، مما لا شك فيه أن هي نفس الأزمة في الأساس. الأزمة متواجدة في ضواحي باريس أو ضواحي المدن الفرنسية الكبرى منذ أكثر من 20 عاما، ورأينا في 2005 كيف انفجرت الأحداث. هذه الأزمة لم تجد حلول حقيقية منذ ذلك الوقت، وبالتالي هناك تراكم، وهناك تراكم لعدة عوامل ربما، سواء هناك العوامل الاجتماعية التي أدت إلى تحويل هذه الضواحي إلى أحياء جيتو لأبناء المهاجرين الذين لم يعد بإمكانهم العثور أحيانا على فرص عمل حقيقية لمجرد أنهم يسكنون في هذه الضواحي. هناك أيضا عوامل أخرى تتعلق بعملية جيل جديد يتعامل مع أجهزة تكنولوجية جديدة، أهدافه في الحياة تختلف. نحن رأينا مثلا اليوم مع الأحداث، تصاعد الأحداث في الليلة الماضية، كيف أن الهدف كان عمليا تصوير أكثر فيديو إثارة وبثه على شبكات التواصل الاجتماعي مع تعليقات ضاحكة. إلى جانب أيضا أن هناك مما لا شك فيه وفق رجال الشرطة أن من بين المقبوض عليهم هناك بعض العناصر التي المتطرف والتي أحيانا تتحرك دائما في مثل هذه الظروف للعمل أو للتحرك ضد أجهزة الدولة.
نعم.
إذن هناك عدة عناصر أدت إلى هذا الانفجار. الجديد هذه المرة أنه وصل إلى ممتد في مدن كثيرة وحتى حيث الحجم، وامتد حتى داخل باريس إلى بعض أحياء باريس.
بالفعل.
إذن لم نعد فقط في الضواحي، وإنما الأمر امتداده أكثر عنفا، وتشوبه أعمال نهب كثيرة للمتاجر والمحل العام.
في متابعة لبعض التحاليل في من قبل المختصين لما يحدث في فرنسا، هناك من وجه أصابع الاتهام إلى فقدان فرنسا لغة الحوار والتفاوض والنقاش، والتي أدت لتراكمات كما ذكرت، خاصة كانت تلاحظ من خلال طريقة تعامل الشرطة الفرنسية للمحتجين فيما يتعلق بقانون التقاعد لجيليجون. يعني هناك حديث عن أمريكا يعني نسبة إلى الشرطة الأمريكية في طريقة تعاملها مع بعض الأحداث التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية مع ربما أحداث دامية فيما يتعلق بعض الإيقافات التي أدت إلى الوفاة. اليوم هناك توجيه أصاب اتهام كذلك إلى أن الشرطة الفرنسية كذلك تتجه نحو خيار صعب يعتمد كذلك على العنف، وأن فرنسا تفتقد كذلك التفاوض والنقاش والحوار.
بما لا شك فيه أن السبب الرئيسي أو السبب المباشر فيما يحدث هو المأساة التي وقعت بقتل الفتى نائل وهو في سيارته من قبل رجل شرطة أطلق عليه الرصاص بصورة مشابهة. ومما لا شك فيه أيضا أن هناك عناصر في الشرطة الفرنسية تعمل بصورة غير مهنية، قد يشوبها أيضا نظرات عنصرية. بعض هذه العناصر تتعامل لديها منحى تفكير عنصري مثل غيرهم من الفئات المهنية، ولكن الخطورة هنا أنهم من الشرطة يحملون سلاح ومكلفون بحفظ الأمن. فمما لا شك فيه أن هناك أطراف أو رجال شرطة يتحملون مسؤولية في هذا التصعيد نتيجة معاملة غير مقبولة بالنسبة لشباب الضواحي. ولكن لا نستطيع القول أبدا أننا نقترب من تعامل الشرطة الأمريكية مع المواطنين الأمريكيين أو مع السود في الولايات المتحدة. هنا تظل الأمور بعيدة كثيرا عن تلك الصورة التي نراها في الولايات المتحدة. هو كما قلت مواجهة بين أزمة اجتماعية عميقة تاريخية جعلت من هؤلاء الشباب مساجين في أحياء جيتو، عاجزين عن الخروج منها بدون أي أمل في المستقبل، بدون أي أمل في تطوير مستقبل مهني أو الحصول على عمل حقيقي. وبالتالي هم يا إما ذهبوا ضحية تجار المخدرات وأصبحوا يتاجرون في المخدرات، أو ينتظرون أي مناسبة من هذا النوع لكي ينفجروا. أضف إلى ذلك أنه هناك الكثيرون ممن ينتقدون تعديل قانون استخدام السلاح من قبل الشرطة الفرنسية، والذي تم سنة 2017 بعد موجة الإرهاب التي شهدتها فرنسا. هناك أضيف نص يبدو مبهم بعض الشيء، يسمح لرجل الشرطة ليس فقط باستخدام السلاح للدفاع عن نفسه أو زملائه في حال شعر أنه متعرض، حياته معرضة للخطر، ولكن أضيف نص يسمح له أيضا باستخدام السلاح فيما إذا شعر أن استمرار هذا الشخص في سيارته قد يعرض حياة آخرين للخطر. إذن هي عملية تقديرية بحتة تصعب للغاية في ظل أجزاء من الثانية أن يتخذها رجل الشرطة، خصوصا عندما نعرف أن من يتم تعيينهم حاليا في جهاز الشرطة نتيجة الأزمة هم أقل كفاءة ممن كان يتم تعيينهم قبل عقد أو عقدين من الزمان. الآن عدد من يتم قبولهم في جهاز الشرطة أكبر، وبالتالي هم أقل كفاءة، ليس هناك اختيار كافي. وأيضا هناك من ينتقد عمليات التدريب على استخدام السلاح، أن استخدام السلاح إذا لم يكن هناك تدريب متواصل وطويل يجعل استخدامه شيء مألوف ومعروف، فممكن أن تنحرف الأمور في أي لحظة عندما يجد الشرطي سلاح في يده ويشعر بالخوف.
وفي بالتوازي مع فقدان ربما أو تزعزع بعض المبادئ الأساسية التي كان يقام عليها النظام الجمهوري، يعني لا نرى مثلا مسألة ضبط النفس على غرار بعض الأنظمة الأوروبية الأخرى في تعاملها مع الجمهور أو مع الوقفات الاحتجاجية أو مع التحركات الاحتجاجية.
مما لا شك فيه أن الشرطة الفرنسية، جهاز الشرطة الفرنسية تعرض لتقلبات واضطرابات في الفترة الأخيرة منذ انفجار احتجاجات السترات الصفراء. شاهدنا من قاد هذا الجهاز بوجهة نظر قمعية إلى حد بعيد، وبالتالي فتح المجال أمام رجال الشرطة ليتصرفوا بصورة تتجاوز مبادئ التعامل المعروفة في فرنسا أو في أوروبا مع المواطنين. عادت الأمور بعض الشيء بعد ذلك مع قائد لجهاز الشرطة خصوصا في باريس أكثر اتزانا، ولكن هذا لا يمنع أن هناك تقلبات كثيرة قد تكون أصابت الجهاز بنوع من الاضطراب. أضف إلى ذلك أن سوية العنف في المجتمع الفرنسي ارتفعت بصورة كبيرة للغاية. يعني في أحداث 2005 لم تكن هناك هذه الجرأة على المواجهة مع رجال الشرطة، أتحدث بصورة يومية في عمليات اليومية لجهاز الشرطة. الأمور تغيرت كثيرا الآن، وهناك التحدي أصبح دائم وواضح لرجال الشرطة في الشارع في حال القيام بسواء السؤال عن فحص أوراق الهوية أو أي عملية فحص للسيارة أو إلى آخره. مستوى العنف في المجتمع ارتفع بصورة كبيرة. كما قلت وسائل الاتصال الحديثة في صفوف الشباب أصبحت هي الأداة، لم تكن موجودة في عام 2005، وبالتالي أصبح تنظيمهم لهذه العمليات أو عمليات الاحتجاجية التي تتجاوز حدود الاحتجاج التقليدي كما هو معروف، أصبحت عملية أسهل بكثير وبالتالي أعقد بكثير بالنسبة لرجال الشرطة. إذن هناك أزمتان عمليا أدتا إلى هذا الانفجار الكبير. أزمة أولا في الجهاز الذي لم يتمكن من تطوير نفسه بصورة منتظمة والحصول على الإمكانيات اللازمة لتطوير نفسه وتنقية صفوفه من بعض العناصر التي قد تحمل فكر عنصري أو تحمل فكر عنف أيضا. وأزمة الضواحي التي تفاقمت بصورة كبيرة خصوصا مع دخول أدوات التكنولوجيا، خصوصا مع انتشار تجارة المخدرات، خصوصا مع فقدان الأمل عمليا لدى هؤلاء الشباب بالعثور على فرصة عمل. كل هذا أدى إلى تصعيد في المواجهات بين الشرطة وهؤلاء الشباب خلال السنوات الأخيرة. شاهدنا ارتفاع عدد الضحايا فيما يسمى بعملية رقابة على السيارات وطلب من السائقي السيارات التوقف للاطلاع على أوراقهم. تصاعدت هذه الأمور بشكل كبير حتى وصلنا إلى المأساة التي وقعت قبل أيام.
الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ وليد عباس كنت معنا مباشرة من باريس، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
شكرا.
هكا وصلنا لنهاية اللقاء، شكرا لكم متابعينا. تنجموا تعاودوا تسمعوا البرنامج متاعنا على قناة إكسبريس إف إم على قناة يوتيوب. كان معكم برهان شبير في الإخراج، سليم بن عمار في الإخراج الرقمي، وعواد في المزوغي كوتي ميكرو. نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية في لامين.
Saudi Arabia's crown prince
says Palestinians
Geo Express.